أنتم برفقة SBS عربي.
الأسبوع الثالث من الحملات الانتخابية المحتدمة، شفنا وعود انتخابية سخية جدا وتعهدات تحديدا في مضمار الإسكان وامتلاك المنزل الأول. إذن مع اقتراب موعد التصويت في هذه الانتخابات المرتقبة بثلاثة أيار مايو، تحتدم النقاشات حول القضايا الكبرى التي ستحدد بالطبع هوية الحكومة القادمة.
حتى اللحظة تتكشف أمامنا صورة واضحة لأبرز التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على اختيارات الناخبين، وبتعكس حجم القلق الشعبي من السياسات الحالية ومستقبل البلاد.
في مقدمة هذه القضايا أزمة الإسكان الحادة، حيث يحذر خبراء في التخطيط العمراني من أن ارتفاع أسعار الإيجارات وتراجع فرص التملك تدفع الشباب إلى الهامش وتهدد استقرار المتقاعدين أيضا.
وبهالإطار تعهد حزب العمال بتوسيع برنامج شراء المنازل للمرة الأولى بدفعة لا تتجاوز 5% وبناء 100,000 منزل، بينما الائتلاف ذهب إلى التعهد بالسماح لمشتري المنزل الأول بالاستفادة من حصومات ضريبية للمساعدة بسداد القروض العقارية.
أما طبعا أزمة غلاء المعيشة فهي بالطبع واحدة من أبرز أولويات الناخبين والناخبات، حيث يؤكد الخبراء أن تباطؤ الاقتصاد وتداعيات الكوارث المناخية أيضا والسياسات التجارية الدولية والحرب التجارية التي أطلقها الرئيس ترامب تزيد مجتمعة من ضبابية المستقبل الاقتصادي لأستراليا.
ملف الهجرة شائك أيضا فارس، ويشير الأكاديميون إلى أن نظام الهجرة الحالي بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة من حيث الحجم، من حيث النوع، وكذلك من حيث تأشيراته على سوق العمل وسوق السكن.
وطبعا لا يمكن إغفال التحول في قطاع الطاقة، حيث يحذر الخبراء من غياب خطط واضحة ومتوازنة بين تخفيض الانبعاثات وضمان الإمدادات بأسعار معقولة.
بالطبع السياسة الخارجية والحرب في غزة ستلقي بظلالها على خيارات الناخبين بالجالية العربية.
يسعدنا في صباح هذا اليوم بGood Morning Australia استعراض سياسات كل من الحزبين والتعليق عليها مع الناشط في الجالية الفلسطينية الأسترالية الأستاذ قاسم الشلبي، ورئيس تحرير جريدة النهار في أستراليا الأستاذ أنور حرب، مع العلم أن أي منهما لا يمثل الأحزاب بشكل رسمي، ولكن سنستعرض معهما هذه السياسات. دعنا نبدأ معك قاسم، يعني أزمة الإيجارات وصعوب امتلاك منزل يعني موضوع رئيسي طبعا وأساسي، كيف تقيم وعد حزب العمال بهذا الإطار وخطة السماح للشراء يعني بدفعة 5% فقط كدفعة أولى؟
نحن كلنا نعرف أول شيء أنه لما يجي الواحد يشتري بيت يعني لازم يكون معه مينيمم 10%. 10% هاي بتدفع عليه بالتأمينات على المورجج، فلما أنت تروح تدفع 5% التأمين تبع المورجج بتدفع كتير كتير كتير، لدرجة أنه أي شخص بيشتري بيت بحس أنه في عائق هناك، فلذلك 5% بتنزل قيمة التأمين على المورجج، وبالتالي بصير واحد معه مصاري أكتر لحتى يقدر يشتري بيت، وهي بتعطي تحفيز للمشتري أو بتشجعه كمان وبتشجع امتلاك البيوت.
ولكن ربما النقطة الخلافية هي قدرة الحكومة على تنفيذ هذا الوعد ببناء 100,000 منزل، شو رأيك بترا ننتقل للأستاذ أنور حرب؟
بالفعل صباحك خير أستاذ أنور. بداية، ما الذي يميز هذه الانتخابات عن الانتخابات السابقة؟
طبعا هذه الانتخابات الفيدرالية لا تخطى كما تعودنا بالسابق على الشأن الداخلي فقط، أي على الاقتصاد والنمو والضرائب. هي تتأثر حاليا بشكل كبير باعتبارات وضغوط خارجية لم تكن مألوفة أو مطروحة، منها على سبيل المثال الحرب الكونية بين هلالين التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب، حرب تجارية جمركية، وشكلت هذه الحرب زلزال اقتصادي هز العالم بما فيه السابق. أضف إلى ذلك أن العمل الخارجي الآخر هو مثل ما ذكرت بالمقدمة، حرب غزة التي أرخت في ظلالها على الحكومة العمالية بشكل خاص لدعمها إسرائيل، وسنعود هذا الموضوع بالتفصيل. إنما هذان العاملان يشكلان ضغطا قويا، حتى أنه صرنا نشوف اليوم طلعت أصوات في المجتمع الإسلامي، أقول هذا الكلام ليس من باب طائفي إنما أعرض وضع، أنه صار عندهم عم بيطالبوا على بالتصويت أو بإبعاد بعض المرشحين العماليين البارزين، مثل على سبيل المثال الوزير
وأيضا جيسون كلير. سنعود لهذا الموضوع أستاذي الكريم، ولكن حضرتك بدأت في نقطة مهمة أيضا، الحرب التجارية التي أرخت بظلالها على أستراليا وعلى الاقتصاد الأسترالي. أخ قاسم، كيف ترى تقييم اليوم وطريقة إدارة الحكومة العمالية لملف الاقتصاد؟ وكثر يرون أنها فشلت ربما في تخفيف هذه الأعباء الاقتصادية الكبيرة على كاهل العائلات، شو رأيك؟
ما فشل وزير الخزاني جيم شالمر، يعني أظهر مهارة فائقة بهذا الاقتصاد، وزاد أجرات العمال مشان يقدروا يتواصلوا أو يقدروا يتماشوا مع الاقتصاد، وخفضوا ضرائب كمان مرتين وفواتير الكهرباء، وزاد مساعدة الاستئجار مرتين، وخفض نسبة الغلاء إلى الثلث. يعني في عهد الأحرار يعني أنه 3% زيادة بالغلاء، بينما بالبطالة وهلأ مع إدارة وزير الخزانة نزلت البطالة والاقتصاد بينمو ببطء. يعني هذا حالة عالمية، مش يعني بس تخص أستراليا. وبعدين دليل على ذلك النجاح أنه الفائدة كمان بدأت بالانخفاض، وفي وعود أنه تنخفض من هلأ لآخر السنة شيء 4-5 مرات كمان. كل هذا ببين أنه الاقتصاد عم بتعافى شوي شوي، ولا ننسى أنه الحكومات السابقة الأحرارية عملوا أخطاء كثيرة بالنسبة للاقتصاد. بدل ما ينزلوا الدين مثل ما قال توني أبت، ينزلوا الدين، ارتفع الدين وسقفه ارتفع كثير، وصار في مخاوف أنه ينزل الريتنج ريبل أيت، أنه ينزل الريتنج كمان لدبل أي
التصنيف دبل أي بدل الائتماني. نعم. إذن ترى يعني نجاح في هذه المرحلة، نجاح عمالي في إدارة التحديات الاقتصادية، وأنه يعني تلقي باللائمة على عوامل خارجية. ننتقل إلى السؤال التالي مع الأستاذ أنور حرب، ومعك بترا تفضلي.
أستاذ أنور، يعني البعض يقول هناك غياب لخطط اقتصادية مستدامة في خضم كل ما يعصف في العالم والحرب التجارية، ما رأيك بطريقة إدارة العمال للاقتصاد، وهل ستنجح حكومة ائتلافية بتحسين الوضع الاقتصادي؟
خلينا نتكلم بالأرقام، الأرقام تتكلم. نحن نعيش أزمة اقتصادية خانقة في أستراليا، ومن يعول على القول أن هناك بحبوحة وهناك رخاء وهناك فرص عمل، ما هي اللي يقول هو واهم، لأن الأرقام هي واضحة جدا ومؤلمة جدا. مثلا على سبيل المثال للغير، الطاقة بشقيها، المحروقات البترولية والكهرباء، أزمة غلاء المعيشة، التضخم المالي، الفوائد الفوائد عامة وخاصة على قطاع البناء والمقاولات. هناك أزمة يرزح تحتها المواطن العادي بشكل يعني مثير جدا للقلق على المستقبل. تطرق الأستاذ زميلي الأستاذ قاسم إلى موضوع العقارات وإلى موضوع 5%. هذا الأمر لا يفيد، هذا الأمر لا ينجي نفعا، لأن طالما أن هناك فوائد مرتفعة بحدود 7-8%، وطالما أن هناك ارتفاع في تكاليف البناء التي ازدادت بنحو بين 30-50% على أدنى حد، كيف يمكن للشبيبة الجديدة للجيل الطالع أن يقتني ما كان يعرف في إسرائيل بـ The Australian Dream، أي اقتناء المنزل الأول،
الحلم الأسترالي. شكرا جزيلا لك أستاذ أنور. هذا الموضوع بيأخذنا إلى موضوع يبدو منفصلا ولكنه متصل وفي نفس السياق. يجادل كثيرون أن ربما أرقام الهجرة المرتفعة في السنوات الأخيرة وفي ظل الحكومة العمالية وضع ضغطا على البنية التحتية، وأدى إلى ارتفاع أسعار المنازل وحتى إلى ارتفاع الإيجارات، بينما ينفي آخرون هذا الادعاء. أخ قاسم، شو رأيك بطريقة إدارة العمال تحديدا لملف الهجرة وصول أعداد المهاجرين إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ أستراليا؟
نحن منقول أول شيء أنه اعتماد الدول الغربية بشكل عام كلها على الهجرة، النمو السكاني بالنسبة لأستراليا مطلوب كثير، وكل يعني مثل ما بقولوا رجال الأعمال بينصحوا بزيادة الهجرة لأستراليا. بعدين الهجرة مش إنه لناس بس، يعني إنه skilled migrant or يعني family reunion، بس عندك كمان الطلاب، كمان عامل مؤثر كتير بالنسبة للاقتصاد. الطلاب بيشتغلوا بشغلات كتير بالنسبة للفنادق وللمطاعم والأهاوي يعني بيشاركوا بالسياحة بشكل عام كتير كبير، وخاصة كمان البناء بالنسبة لأجور الطلاب كمان بيساعدوا بنمو الاقتصاد. تبع البلد. لما انت بتعمر بتزيد الاقتصاد انت، يعني بالنسبة للعمار انت ما بتشغل بس واحد معماري او واحد ديفلوبر، يعني عالم كتير بيشتغلوا فيه، يعني تبع التبليط وتبع السمنت وتبع الحديد وتبع الالمنيوم، يعني بشكل عام الكهربجية، يعني
نعم.
كل هدول بيساعدوا بالاقتصاد، بالنهوض الاقتصاد. وقف الهجرة، وقفت البلد.
أنتقل لك مجددا أستاذ أنور، يعني مع تعهد بتخفيض أعداد المهاجرين وشكاوى قطاعات عدة بتأثير ذلك سلبا على الاقتصاد، هل تعتقد، هل ترى أن حكومة ائتلافية ستنجح بتحقيق التوازن المنشود؟
صحيح لك، أنا تعود بي الذاكرة، تطرقت إلى موضوع كثير مهم يلامس همومنا اليومية نحن.
نعم.
من يعني من التعددية التي من النسيج الإسترالي في التعددية. أنا تعود بذكر العهد رئيس الوزراء السابق جون هاورد حين تسلم نائب فيليب رادوك وزارة الهجرة، وكنت أنا شخصيا آنذاك مستشارا له في وزارة الهجرة، وأعرف من الداخل المصاعب التي تواجه أستراليا. أنا أقول بصراحة وبعيدا عن التسييس والسياسة، وجميع المراقبين في أستراليا بيأكدوا أن سياسة الأحرار هي الهجرة هي مختلفة تماما عن سياسة العمال. سياسة الأحرار حاسمة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مع تعزيز الهجرة الريعية التي تستفيد منها إسرائيل، يعني هجرة الأدمغة، هجرة الاختصاص، هجرة الرأسمال، وهناك اليوم تحفيز كبير إلى استقطاب الرأسمال الخارجي للاستثمار في إسرائيل، في حين نرى أن العمال هم دائما soft، كثير سهلين تجاه النهج الذي يتبعونه تحت عنوان الهجرة الإنسانية. إنما أنا أقول مع كل احترامي للهجرة الإنسانية وأنا أشجعها جدا، إلا أن مصلحة أستراليا يجب أن تكون عقلانية بالأول وبالأخير، أي ما يضمن استمرارية الاستقرار في أستراليا. وهنا أقول على أستراليا أن تبحث جيدا في كيفية استقطاب المهاجرين الجدد إلى أستراليا، لأن هذا الأمر هو جدا حيوي ومحوري ومفصلي بالنسبة لأستراليا.
والتركيز على العمالة الماهرة. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أنور. ننتقل إلى المحور الأخير في هذه المناظرة. أخ قاسم، إذا تحدثنا عنك ناخب أسترالي من أصول فلسطينية، البعض يرى أن حكومة العمال لم تتعامل كما يجب مع الحرب في غزة، البعض الآخر يرى أنها فعلت ما يكفي، صوتت لصالح القضية الفلسطينية أكثر من مرة في الأمم المتحدة، استقبلت لاجئين من القطاع. أين تقف اليوم أنت في هذا الملف، وهل تعتقد أن أداء حكومة العمال بهالملف سيؤثر على أصوات الناخبين والناخبين العرب تحديدا؟
يعني أنه الأداء أنه كان ممتاز 100% ما كان ممتاز، يعني نحن شوي تضايقنا من تصرفات الحكومة، ونحن كلنا بنعرف أنه بالنسبة لأستراليا ما في عندها الوزن الثقيل بالنسبة للسياسة الخارجية، كل الأوامر تيجي من وين؟ من أمريكا. بالتالي يعني في عليهم ضغوطات كبيرة، بس نحن بنعرف أن حكومة العمال هي دائما واقفة مع القضية الفلسطينية. عندك من بوب هوك لجاريث إيفن لبوب كار، أول ما دخلت الحكومة أو استلمت حكومة العمال، أول شيء غيروا حكومة الأحرار أنه باعترافها بالنسبة للقدس، عرفت؟ بعدين بالنسبة أنت حضرتك كمان ذكرت أنه بالنسبة للأمم المتحدة كمان صوتوا 3 مرات مع القضية الفلسطينية. بعدين on top of that عملوا شغلات كتير، يعني جابوا الفلسطينية من هناك، يعني مثل family reunion جابوهم وعلى حسابهم الشخصي على حساب الحكومة كمان.
نعم.
وساعدوا بشغلات كتير، يعني أعطونا إقامات دائمة لبعض العائلات اللي عندهم disability، أعطونا فيز كمان وعدينا فيز كمان كتير مشان يجيبوا بقية الأهل من غزة.
نعم.
شو عملوا كمان؟ يعني أعطوا منح مشان نساعد الجارية، لأنه على أساس إنه هم أي واحد جاي زيارة سياحة لا يحق له أن يقبض من الحكومة، وبالتالي أعطوا جمعيات مشان تصرف على اللاجئين.
واضح هؤلاء ينتظرون التوطين بشكل دائم. شكرا لك أخ قاسم. سنعطي الدقيقة الأخيرة للأستاذ أنور حرب والسؤال معك بترا.
تفضل أستاذ أنور، كيف ستؤثر حروب الشرق الأوسط على صوت الناخب العربي؟
قبل كل شيء بدي أقول أنه حكومة العمال ضايعة بين السندان والمطرقة بالنسبة لحرب غزة، قلبها في مكان إلى جانب الفلسطينيين طبعا، وعقلها في مكان آخر إلى جانب إسرائيل وأمريكا، لأن مصلحة إسرائيل السياسية هي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تملي الكثير من السياسات الخارجية. هناك تشابه بين الحكومة العمالية والحكومة بالنسبة إلى اعتبار، واسمحي لي بالتعبير، بين هلالين، حركة حماس منظمة إرهابية كذلك.
نعم.
بالله. أما هذه الحرب فقد أرخت بظلالها جدا جدا على مسيرة، على مسار الانتخابات الفيدرالية. مثلا على سبيل المثال مثل ما حكينا بالأول، هناك الصوت العربي وبين هلالين الصوت الإسلامي الذي بدأ يضغط انتقاما بين هلالين أكيد مجددا لمواقف الحكومة الإسرائيلية الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، وهذا الأمر سينعكس في صمود الانتخابات في مقاعد معينة وخاصة في سيدني وبعض مقاعد ملبوم الضئيلة. إنما في سيدني هناك مومنتوم
زخم
كبير واندفاع كبيرة لإسقاط جيسون كلي
وتوني بيرك في مقعد واتسون. نعم.
وهون بدي وجه تحية إلى الدكتور الناشط الدكتور جمال ريفي الذي يعمل بكل إمكانياته للوصول إلى النواب المعتدلين إلى السلطة، لأن أستراليا تحتاج إلى الاعتدال ولا توازن في سياساتها الخارجية.
شكرا جزيلا لك أستاذ أنور حرب. سيكون لدينا إضاءة هذا الأسبوع أيضا مع مرشح المستقل لمقعد واتسون وأيضا لباقي المرشحين، ومع دكتور جمال ريفي أيضا إضاءة وتحليل. شكرا جزيلا لرئيس تحرير صحيفة النهار أستاذ أنور حرب وللناشط في الجالية الفلسطينية أستاذ قاسم الشلبي، سعدنا باستضافتكما. شكرا جزيلا.
أنتم برفقة SBS عربي.